الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بعون الله ورحمته ومغفرته وفضله المجلس الثاني من مجالس التعليق على أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وقف الكلام عند حديث عائشة وأم سلمة، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطاً في صحة الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يصوم اليوم من رمضان، يعني من أوله، وهو عليه جنابة، ثم يغتسل بعد ذلك. وقولهما رضي الله عنهما يدركه الفجر ثم يغتسل ويصوم، قولهما ثم يغتسل ويصوم أي قبل صلاة الفجر، فيغتسل يؤذن الفجر وعليه الجنابة، ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليصلي للمسلمين صلاة الفجر. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من ارتكب محظورا من محظورات الصيام، أو مفطرا على الأصح، مفطرا من مفطرات الصيام وهو ناسل، فإن هذا العمل لا أثر له في صحة الصيام، بل صومه صحيح، وذلك لقيام العذر الموجب لرفع الإثم عنه، لرفع الإثم والتفطير عنه لأنه ناسل. فمن ارتكب مفطرا من المفطرات، سواء كان أكلا أو شربا أو غيرهما من المفطرات وهو صائم وكان ناسيا، فإن صيامه صحيح لهذا الحديث الصريح في هذا: فليتم صومه. وهذا دليل على أن الصيام صحيح، فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، فأسند الإطعام والسقيا إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإطعام الذي حصل منه لا أثر له على صيامه، وإنما هي صدقة من الله تصدق الله عليه بها. وهذا يمكن أن يحدث في أول أيام الصيام لعدم تعود كثير من الناس عليه، فربما شرب ماء أثناء النهار على ما جرت به عادته قبل، فهنا يقال له إن صومه صحيح وعليه أن يكمل صيامه. الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتي يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعم أهلك، والحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث الطويل في أعظم المفطرات في نهار رمضان، وهو أعظمها إثما لوجوب الكفارة فيه، فإن سائر المفطرات في نهار رمضان يأثم صاحبها، ويجب عليه إتمام الصيام. فتعمد هذا وأفطر في نهار رمضان فإنه يجب عليه الإمساك، لا يقال يتم الصيام لأن الصيام قد فسد. فمن ارتكب مفطرا من مفطرات الصيام متعمدا عالما فإنه يأثم بهذا، ويجب عليه أن يتم صومه، ويجب عليه ويفسد صومه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ويزيد الجماع في نهار رمضان بوجوب الكفارة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. فهنا قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صاحب. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، فدل على أن هذا المفطر أمره عظيم وشأنه جسيم وأنه هلاك. وجاء في بعض الروايات: احترقت. قال وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. في وفي رواية، هذه ليست من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جاءت من حديث صحابي آخر وهي عائشة رضي الله عنها. فقوله وفي رواية يهم أنها رواية لحديث أبي هريرة، وهي ليست من حديث أبي هريرة بل من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وفي هذه الزيادة فائدة، وهو أن ما وقع منه كان في نهار رمضان، كان في نهار رمضان. والكفارة لا تجب في الجماع إلا إذا كان في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم. أما إذا كان في قضاء رمضان فإنه لا تجب عليه الكفارة، بل يأثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم. وهذا هو ما يجب على كل من أفطر متعمدا عالما غير ناس، فإنه يجب عليه القضاء، يفسد صومه، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أيضا التوبة إلى الله عز وجل. ويزيد الجماع بما ذكر هنا من الكفارة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ هذا على سبيل الترتيب، فإن كان يجد الإنسان رقبة يعتقها هذا هو الواجب في حقه، وإن لم يجد كما هو الحال الآن فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. لو أفطر بينهما من غير فيهما من غير عذر فإنه يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد. قال لا، يعني لا يستطيع صيام شهرين متتابعين. وهذا يرجع فيه لحال الواقع في هذا المفطر. فإن كان فعلا لا يستطيع لمرضه مثلا، هو مريض ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه يعذر بهذا. وأما إن كان يريد أن يتخلص منه فيقول لا يستطيع، يأتي المستفتي ويقول إنه لا يستطيع، فإنه لا يفيده هذا شيئا. حتى لو أطعم 60 مسكينا، وهو الخصلة الثالثة هنا التي يعدل إليها بعد العجز عن الصيام، فإنه لو أطعم 60 مسكينا فإنه لا يجزئه هذا، بل يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وتبقى في ذمته إلى أن يلقى الله عز وجل. قال: فلتجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. العرق هو وعاء منخوص ويسمى الزنبيل والزبيل، كلها لغات فيه. فهو وعاء منخوص له عروتان يوضع فيه الأشياء، ويوضع فيه التمر ويحمل، والعادة أنه يكون كبيرا. قال: أين السائل؟ قال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به، يعني تصدق به على الفقراء، لأنه قال: أطعم 60 مسكينا. فماذا قال الرجل؟ قال: على فقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها واللبتان هما الحرتان اللتان تحيطان بالمدينة النبوية. قال: فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الرجل عجز عن الكفارة فسقطت لأنه لا يستطيع. وهو أيضا فقير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي جاءه، هذا التمر الذي جاءه، لأنه لما أخبره أنه عاجز عن عتق رقبة لأنه لا يجدها سقطت. ثم أخبره أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فسقط ذلك عنه. ثم أخبره أنه لا يستطيع إطعام 60 مسكينا فسقط عنه. فهذا يفيد أن الكفارة، أن هذه الكفارة بل وسائر الكفارات يسقط بالعجز. قال: باب الصوم في السفر وغيره. ذكر في حديث عائشة قال: فقالوا عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عامر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كبير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حمزة رضي الله عنه كان يكثر السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه الشهر، يعني شهر رمضان، فهل يفطر؟ قال: فأصوم في السفر، وكان يريد الصيام في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يفيد فائدة، أن المسافر لا يلزمه الصيام، لأن الصيام عذر في سقوط وجوب الصيام في وقته. فمن كان مسافرا فإن له أن يصوم وله أن يفطر، لكن ما هو الأفضل منهما؟ رجع نقول أهل العلم أن الأفضل في حق المسافر أن يصوم إذا كان الصيام لا يشق عليه مشقة شديدة. فبعض الناس يشق عليه الصيام مشقة شديدة ويتحملها ربما تضرر، هذا نقول الصيام في حق المحرم. وأما إذا كان يستطيع أن يصوم هناك مشقة معتادة أو زائدة يسيرا، فإن الأفضل في حقه الصيام لما سيأتي من الحديث، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر ولو أفطر فلا مانع. لكن إذا كان فطره فيه فائدة وفيه منفعة راجحة على الصيام، فإنه يترجح الفطر هنا لما سيأتي من الحديث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا يدل على أن الفطرة في السفر والصيام في السفر أنه كان مستقرا عند الصحابة، ولا كان أحد منهم يعيب الآخر على فعله. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من أصرح الأدلة في فضل الصيام في السفر حتى ولو كان هناك مشقة محتملة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بحر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. إذن هو حر شديد، كان الصحابة يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني أن عبد الله بن رواحة كان يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فائدة، وهو أن الصيام لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد في ذكر الصحابي يعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فليس الصيام في السفر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقتدي به بعض أصحابه رضي الله عنهم، يعني في الصيام في السفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون في كل أمورهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث فيه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ازدحم عليه الصحابة وقد ظللوه، لأنه قد سقط مغشيا عليه من شدة العطش، كان صائما. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قال: ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن كانت حاله مثل حال هذا الرجل. فمن كان يتضرر بالصيام أو يخشى على نفسه من الصيام، فإنه ليس من البر أن يصوم. ولهذا يقال لبعض كبار السن من المرضى أو بعض المرضى الذين ينصحهم الأطباء بالإفطار ثم يصومون ويترتب على هذا ضرر، يقال لهم هذا ليس من البر، بل من صام وحاله ما ذكر أي من التضرر بالصيام فإنه يأثم بهذا ويبحث عن الأجر لكنه وقع في الوزر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم بالسفر. وهذا الحديث خاص بما دل عليه السياق، وهو من تضرر بالصيام، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر. ثم في تتمة هذا الحديث رواية عند مسلم: ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يعني الله قد رخص لك أن تفطر، فكيف تحمل تتسبب في هذا الضرر على نفسك وتصوم؟ فمثل هذا الرخصة بحقه واجبة، ولا يقال إنها مشروعة بحسب أو جائزة، بل يجب عليه أن يترخص بالفطر إذا كان يتضرر بالصيام. ثم ذكر حديث بعد هذا أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، فمنا من يتقي الشمس بيده. إذن هذا الحديث سياقه كله يدل على أن هذا اليوم الذي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما شديد الحر، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صائما. قال: فسقط الصوام، سقطوا من المشقة والتعب وتعب الصيام. وقام المفطرون فضربوا الأبنية، أي أن من أفطر نفع غيره، فضربوا الأبنية يعني الخيام، وسقوا الركاب يعني الإبل والغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هل هذا يمكن أن يستدل به على أن الفطرة في السفر أفضل مطلقا؟ الجواب لا، إنما يكون الفطر كما تقدم أفضل في السفر لمن يترتب على فطره مصلحة راجحة. إذا ترتب على فطر المسلم بنهار رمضان إذا كان مسافرا، إذا ترتب على فطره مصلحة راجحة من خدمة إخوانه والقيام بشأن والديه مثلا إذا كان معه في سفر، ولا يستطيع أن يقوم بكل هذا من الخدمة والقيام على شؤون أصحابه وأهله ووالديه إلا إذا كان مفطرا، يقال الفطر في حقك أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مع أنهم مفطرون والآخرون صائمون، لكن كان الأجر في حقهم أعظم لما ترتب على فطرهم من المصلحة الراجحة والمنفعة المتعدية، مع إمكان تدارك الصيام في أيام أخرى كما قال الله عز وجل. إذن هذه الأحاديث، الجملة من الأحاديث التي ساقها الحافظ عبد الغني رحمه الله في مقام واحد، تدل بمجموعها على أن الأفضل في السفر هو الصيام، بشرط ألا يتضرر صاحبه بذلك. وهذا هو الأفضل، يعني الصيام، بشرط لا يتضرر صاحبه بذلك، وبشرط لا يكون هناك مصلحة راجحة مترتبة على الفطر. أقول هذا هو الأفضل لعدد من الأمور، فمنها أنه موافق لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يوافق الزمان الفاضل وهو شهر رمضان، ولا شك أن الصيام في الموافق للشهر وفي الشهر أنه أفضل من الصيام في غيره. ومن المرجحات أيضا أنه يكون أخف عليه، وهذا مشاهد، أن من صام مع الناس الصيام في حقه أفضل، خلاف من يقضي فإن الصيام يكون عليه شاقا شديدا. ومنها أنه يكون أسرع في إبراء الذمة، فهذه أسباب ترجح القول بأن الصيام في السفر أفضل بشروطه التي تقدم ذكرها. بعد هذا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. كان يكون علي الصوم في رمضان من رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان يعني يكون علي القضاء من رمضان لكنها تؤخره إلى شعبان. هذا يفيد فوائد، منها أن قضاء رمضان واجب موسع، يعني لا يجب أن يصوم في يوم معين، بل له أن يؤخر قضاءه بشرط ألا يتجاوز رمضان، ألا يتجاوز رمضان القادم. فمن كان عليه الصيام فله أن يصوم في شهر شوال، أن يقضي في شهر شوال أو في ذي القعدة أو في المحرم أو في جماد أو في شعبان، كل هذا وقت لقضاء الصيام. لكن إذا تبقى على شهر رمضان الذي يلي هذا الشهر الذي يقضيه، إذا تبقى عليه بعدد ما عليه من الأيام فإنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم مباشرة، ولا يجوز له ولا يجوز للمسلم أن يؤخر رمضان قضاء رمضان إلا إلى ما بعد رمضان آخر، لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد رمضان آخر. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول هنا: ما أستطيع أن أقضي إلا بشعبان، ولو كانت تستطيع أن تؤخر أكثر من ذلك لفعلت. ثم هنا مسألة: من تعمد تأخيره حتى يدركه رمضان آخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم لفتوى الصحابة بذلك، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. فكل من تعمد تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الذي يليه فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين. فإذا كان عليه 5 أيام فيجب أن يصوم 5 أيام وأن يطعم 5 مساكين. ثم بعد ذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال هنا رضي الله عنه: يجوز الترضي على أحد الناس كالعلماء مثلا بشرط لا يتخذ شعارا، لأن هذا شعارا للصحابة رضي الله عنهم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام يعني واجب، فقوله عليه تفيد أن هذا الصيام واجب عليه، صام عنه وليه، فإن وليه يصوم عنه، والولي هو القريب، الأبناء أو الإخوان. والصحيح أن هذا من باب الأفضل أن يصوم عنه وليه، لأنهم هم أولى الناس به. فلو صام بعيد عنه يعني ليس من أقربائه لكنه يعرفه أو من أحد المسلمين، فإن هذا تبرأ به ذمته. وهذا الصيام يعني صيام مسلم عن مسلم في القضاء عنه، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. فإن صام أولاده عنه مثلا، إذا كان والد توفي وعليه الصيام، وعليه الصيام واجب فحسن، وإن لم يصوموا فإنهم لا يثمون بهذا لأنه لا يلزمهم. ثم ذكر هنا أن هذا في النذر، قال أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، يعني أبو داود الإمام صاحب السنن قال هذا في النذر، يعني أن من مات عليه الصيام من رمضان فإنه لا يقضى عنه بل يطعم عنه، فيكون هذا الحديث مخصوصا بالنذر. وهذا مذهب الإمام أحمد أن هذا الحديث خاص بالنذر، وأن من مات عليه صيام من رمضان يعني قد وجب عليه فإنه يطعم عنه، وهذا هو القول الراجح. فإن قلت لماذا ترجح هذا القول مع أن الحديث عام، فيقال إن هذا مخصص بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عائشة هي التي روت الحديث. سئلت عن امرأة ماتت عليها الصيام فقالت: لا يصوم أحد عن أحد، وكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وللفائدة، فإن الأئمة الأربعة لا يرون الصيام عن الميت، لا يرون القضاء عن الميت، يعني قضاء شهر رمضان عنه، قضاء الصيام عنه، وإنما يرون الإطعام، يرون الإطعام. فالراجح من أقوال العلم أن من مات عليه الصيام من رمضان أنه يجب الإطعام عنه. ومتى يصام عنه؟ إذا كان عليه صوم نذر، كما جاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وإن كان المفتى به عندنا أعني من الشيخين ابن باز بن عثيمين رحمهم الله سابقا، كانت الفتوى على أن من مات عليه الصيام من رمضان أنه يقضى عنه، والمسألة اجتهادية. وإلا جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الميت، يرون أن الميت إذا كان عليه صيام من رمضان أنه لا يقضى عنه. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضي عنه. فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث ظاهره أنه في صيام رمضان، لكن الراجح في معنى هذا الحديث أنه في النذر. ولهذا قال: لو كان على أمك دين أكنت، لو كان على أمك، على أمك دين أكنت قاضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. فشبهه بالدين. والفرق بين الدين وبين الفرق في التشبيه بالدين، يعني أن الشبه هنا ألصق بالنذر منه بصيام رمضان، أشبه بالنذر منه بصيام رمضان، أن النذر قد أوجبه الإنسان على نفسه، والدين كذلك قد أوجبه الإنسان على نفسه، فهو يشبهه من هذا الوجه. بخلاف رمضان فإن الله هو الذي أوجبه ابتداء، وهذا الفرق ذكره أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله. فلا يمكن أن يستدل، فلا يستدل بآخر هذا الحديث في قوله: لو كان على أمك دين كنت على أمك دين لكنت قاضيه عنها، لا يستدل به على قضاء الصيام عن الميت، لأنه يقال هنا الدين قد أوجبه الإنسان على نفسه، وهذا هو وجه الشبه بينه وبين النذر، أن النذر يجيبه الإنسان على نفسه بخلاف الذي وجب بأصل الشرع وهو صيام شهر رمضان. والدليل على أيضا مما يستدل به على أن هذا الحديث يراد به النذر، قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: رأيت لو كان على أمك دين على أمك دين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، عن أمك. قال: فصومي عن أمك. إذن هذا الدين، أي هذا الحديث عن الحديث ابن عباس السابق، محمول على صيام النذر لا صيام رمضان. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا يفيد فضيلة تعجيل الفطر، فضيلة تعجيل الفطر، لأنه قال: لا يزال الناس بخير. وفيه تعظيم لهذه السنة، لأنه قال: لا يزال الناس بخير، معناه أن الإنسان إذا لم يعجل الفطر فإنه يخشى عليه أن يكون من أهل الشر، أن يكون بشر. ولولا أنه جاءت الأحاديث بتأخير الفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصاله لقيل بوجوب تعجيل الفطر، لأنه جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: فأيكم أراد أن يواصل كما سيأتينا إن شاء الله، فليواصل إلى السحر. ولكن يقال إن تعجيل الفطر سنة. ولهذا لما جاء بعض التابعين لعائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فيعجل الفطر ويعجل الصلاة، يعني يعجل صلاة المغرب، وأما الآخر فيؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. فقالت: من يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ فقال ابن مسعود فقالت كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلهم فطرا وأبطأهم سحورا. الحديث الذي يليه يبقى الكلام عن الفطر، بماذا يتحقق الفطر؟ بأي شيء، فمن أفطر ولو على شربة ماء فقد أفطر، ولكن السنة في هذا أن يكون فطره على تمر، للحديث عن النبي حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. فالسنة هو الفطر على التمر، ولهذا قال الناظم فطور التمر سنة رسول الله سنة، قد حاز الأجر من يحلي منه سنة. فطور التمر سنة رسول الله سنة، قد حاز الأجر من يحلي منه سنة. ثم ذكر الحديث الذي يليه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا فيه بيان للوقت الذي يحل به الفطر، إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، فإقبال الليل يكون من المشرق وإدبار النهار يكون من المغرب. أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب. قال وغربت الشمس، هذه عند البخاري، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم أي حان وقت فطره، وليس معنى ذلك أنه يفطر حكما، بل إنه لا يكون مفطرا إلا بتناول ما يفطر به. فقد أفطر الصائم يعني دخل وقت فطره، كما يقال أنجد الناس وأتهموا أي دخلوا بنجد ودخلوا بتهامة. فإذا قال فقوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم يعني دخل وقت فطره. والحديث الذي يليه يتعلق بالوصال، لعلنا نقف عليه إن شاء الله وندخل في أحكام الوصال في الدرس القادم، وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.